بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الباب العاشر من كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، والحديث صحيح. هذا الباب مناسبته للباب الذي قبله أن الباب الذي قبله في بيان أن الذبح لغير الله تقربا لذلك الغير شرك، وأن الذبح لله توحيد، وأن من ذبح لغير الله فهو ملعون بلعنة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فعقبه بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا من باب قطع وسائل الشرك، ومن باب حماية جناب التوحيد. الذبح وإن كان لله سبحانه وتعالى، لكن إذا وقع في مكان اعتاد ناس أن يذبحوا فيه لغير الله نهي عنه وإن كان لله. لماذا؟ لئلا يتخذ وسيلة لإعادة الذبح لغير الله. هذا أمر آخر، لئلا يكون من التشبه بالكافرين في الصورة، وإن اختلفت النية، النية ذاك ذبح لله وذاك ذبح لغير الله، لكن في الصورة وحين ينظر الناس إلى هذا وذاك فكلاهما يذبح في مكان اعتاد المشركون أن يذبحوا فيه لآلهتهم، فلهذا نهي عن الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله. واستدل على هذا بالآية وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، المسجد الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذا المسجد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليصلي فيه، ليتخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حجة لهم في ماذا؟ في أنهم يبقون على ما هم فيه، فيغطون هذا الفعل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد الذي أسس وبني لهذه الأمور الضرار والتفريق والكفر والإرصاد لمن حارب الله ورسوله من اليهود، يجتمعون فيه ويتآمرون على الإسلام وأهله، لا تقم فيه، أي في هذا المسجد أبدا مهما كان الأمر. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وما هو هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ الجواب فيه قولان مشهوران لأهل التفسير. القول الأول أنه مسجد قباء، القول الثاني أنه المسجد النبوي، والقولان لا يتعارضان، فإن المسجدين كليهما أسس على التقوى من أول يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده فسئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فأخذ حصى من المسجد وقال هو مسجدكم هذا. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. والآية وإن كانت ظاهرة في أن المراد بذلك مسجد قباء لقربه من مسجد الضرار، ولكن لا يمنع أن يكون أيضا مرادا به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ولهذا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم أهل قباء على القول الأول، والأنصار والمهاجرون على القول الثاني، والله يحب المطهرين. ما هو الشاهد؟ ما هو وجه مطابقة الآية للباب؟ الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والآية النهي عن الصلاة في مسجد الضرار. وجه المقابلة والمشابهة أن الله عز وجل إذا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وهي عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله في مسجد أرصد للضرار بالإسلام وأهله، فكذلك أيضا ينهى عن فعل العبادة وهي الذبح لله عن فعل هذه العبادة في مكان كان المشركون يرصدونه للشرك ولعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا وجه المشابهة مطابقة بين الآية والباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عبادة في مكان كان المنافقون يجتمعون فيه ويجمعون اليهود ويضرون بالإسلام وأهله، نهي عن العبادة في ذلك المكان، فكذلك أيضا الذبح في مكان يضار فيه دين الله، يضار فيه المسلمون ويخالف فيه دين الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك. والحديث يوضح هذا أكثر. عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، ببوانة اسم مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هل يجوز لي أن أنحر إبلا في ذاك المكان أم لا، يعني نذر وخص النحر في مكان معين، هل يجوز لي أم لا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة هل كان فيها أي في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا ما كان فيها وثن، هذه الأولى. الثانية فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كانوا يجتمعون من القرى إلى ذاك المكان ليذبحوا ويعيدوا؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. مفهوم الحديث أنه لو كان فيها وثن، لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية لنهاه، لأنه ما سأل عن هذا إلا لأجل أن يبين لها أنه يصح أو لا يصح، يجوز أم لا يجوز. ولو كان فيها عيد من أعيادهم لمنعه من ذلك، لأنه ما سأل عن هذا إلا ليبين له أن هذا يصلح أم لا يصلح. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فيه الوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فسمى الأول معصية أن تنذر في لتذبح في مكان فيه وثن من أثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام معصية لمشابهتك للمشركين في ذاك المكان وفي الهيئة، وإن كان قصدك بالذبح أن يكون لله وقصدهم في الذبح أن يكون لغير الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم أن تنذر فيما لا تملكه، كأن ترى كبشا لغيرك فتقول نذرت لله أن أذبح هذا الكبش صدقة، هل توفي بنذرك؟ الجواب لا، ليس النذر لك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. كذلك أيضا يكون استلمت لشخص حوالة من مال 10,000 ريال مثلا، فمررت على فقلت لله علي نذر أن أتصدق 5,000 منها، لا يحق لك لأن المال ليس لك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ولهذا المرأة التي أسرت مع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أسر تلطفت من الليل حتى وصلت إلى الناقة، فركبت الناقة ثم انطلقت بها هاربة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت أو قالوا يا رسول الله إنها، أي هذه المرأة، نذرت إن أنجاها الله على هذه الناقة أن تنحرها لوجه الله. لمن الناقة؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي نذر؟ المرأة نذرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، نذرت إن أنجاها الله منها أن تنحرها، لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن من نذر في شيء لا يملكه لا يفي به ولا يجوز له أن يفي به، لأنه اعتداء على ملك الغير، وعليه كفارة النذر وهو صيام 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث وهذه الآية والباب فيها بيان عظم خطر الشرك ومشابهة المشركين ولو في الصورة. ولهذا نقول إن الأولى والذي ننصح به والذي نراه قربا إلى الله سبحانه وتعالى أن الأماكن التي اشتهر فيها أن من أكمل بناء بيت أن يذبح لدفع الجن عن ذلك البيت، أنه لا يذبح عند إكمالها، لا يجوز ذبح الذبح لطرد الجن من البيت. فإذا جاء شخص وقال أنا لا أذبح لطرد الجن وإنما فرحا، فيقال لا تفعل. لماذا؟ لأنك في مكان وفي بيئة وفي قرية اعتاد الناس على أن يذبحوا لطرد الجن، لطرد الجن، فلا تفعل لئلا تتشبه بهم في الصورة، لئلا تتشبه بهم في الصورة. أما إذا كان الشخص في مكان ما عندهم هذا الاعتقاد ولا يعرفونه، وإنما يفعل الإنسان شيئا يفرح به بعد إتمام نعمة الله عليه في بناء بيت أو نحو ذلك، فماذا حصل؟ أنه أطعم العمال كما يفعله الناس يوم الصبة، يوم الصبية، صبية السطوح، اعتادوا أن يذبحوا كبشا ويطعمون العمال لكثرة العمال، وهكذا أيضا إكراما لهذا المقاول الذي قاول في السطحية أو نحو ذلك. هذا شيء من المباح، لأنهم لا يقصدون به معنى فاسدا ولا يقصدون به مشابهة للمشركين، هذا شيء مباح. أما إذا قصد به التشبه بالمشركين أو خشي ذلك فتسد الذرائع تغلق وسائل الشرك ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة ويترك التشبه بما كان من عادات الجاهلية. قلنا ماذا في مسألة الهجر؟ طيب، الهجر بارك الله فيكم، باختصار الهجر المعروف عند الناس هو أنه إذا وقعت مشكلة بين 2 أو بيتين أو امرأتين أو قبيلتين أو فرقتين من الناس، فوقع أن بعضهم أخطأ على بعض، ف فإن بعض المحكمين في هذا يحكمون يحكمون بماذا؟ بالهجر، يقولون عليك هجر أن تذبح، أن تذبح ثورا، أن تذهب بهذا الثور على حسب المشكلة، إن كانت قتلا أو مشكلة كبيرة ربما ثور واثنين وثلاثة، وإن كانت مشكلة دون ذلك ربما كبشا أو كبشين أو نحو ذلك. هذا الهجر فيه تفصيل، والتفصيل هو أولا هذه الطريقة لا أصل لها في شريعة الله سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بين أصحابه من المشاكل مشاكل ومضاربات، وربما حتى تراموا بالحجارة، وهكذا أيضا ارتفعت أصوات بعضهم على بعض، وهكذا كان يقع بينهم ما يقع بين الناس مما يدخل الشيطان فيه من شر بين هذا وهذا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أحدا أن يهجر الآخر وأن يذبح له أو أن كذلك أيضا يقصده بثور ولا بكبش ولا بطير ولا بشيء من ذلك. إذن الهجر هذا محدث ليس له أصل في شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. الأمر الآخر، الهجر إن أخذ الذبيحة وذهب وذبحها عند باب المعتدى عليه أو المجني عليه أو المهجر، ذبحها عند بابه إرضاء له، هذا شرك بالله رب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله، ذهب إلى بابه وإلى داره ودخل ساحة داره وذبحها له، هذا شرك بالله، ملعون صاحبه، لعن الله من ذبح لغير الله، لا يجوز هذا الفعل. وإذا لم يكن يقصد ذلك وإنما قصد إطفاء المشاكل، هذا محدث ومحرم وكبيرة من الكبائر، لا تعالج المشاكل بمثل ذلك. وكذلك أيضا لا يصلح التحايل على هذا بأن يسلم له كما قاله بعضهم ممن لا يحسن الحلول، يعني النظر في الأدلة الشرعية، أن يسلم له الذبيحة حية وذاك هو الذي يذبحها، ذاك هو الذي يذبحها، هذه حيلة أيضا لا تنفع ولا تصلح. طيب، فما هو حلول القضايا في شريعة الله؟ حل القضايا في الشريعة أن يجمع المتخاصمون عند الحاكم فيسعى أولا في الصلح بينهم، العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يذكرون بالله، يصلح في ذات البين إلى آخره، إذا عفا بعضهم عن بعض فهذا أجره على الله وانتهت الإشكال، انتهى الإشكال. إن لم يكن ذلك فإنه ينتقل إلى الصلح في غير معصية، الصلح في غير معصية، يصلح بين هذا وهذا على أن هذا له كذا وهذا له كذا، هذا عليه كذا هذا عليه كذا، من الأشياء التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض أهل العلم أجاز، وهو الشوكاني رحمه الله له رسالة في ذلك، أجاز مسألة التأديب، أنه يؤدب المعتدي بشيء من المال أدبا بسبب ما فعل، وهذا وإن كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان لا يراه، ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث، فيرى أنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه لا يصلح التأديب بالأموال. لكن هذا أيضا مذكور في حلول القضايا، وهو أهون من ماذا؟ من الهجر. الشيء الثالث مسألة أن ترفع المشكلة إلى القاضي فيقضي بينها، إن كان فيها أرش يرش، إن كان فيها كذلك أيضا اعتداء وقتل يقص أو يعفى أو تدفع دية، وإن كان فيها دون ذلك فيقضي القاضي بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما أن تخترع أعراف وأسلاف ما أنزل الله بها من سلطان ثم تمرر على الناس وكأنها شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن الهجر هذا دائر بين الشرك وبين البدعة، بين الشرك وبين البدعة، إن قصد إرضاء المهجر بهذا الذبح فهذا شرك بالله، وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد التخلص من المعصية من المشكلة فهذا بدعة ومحدث وإثم، ويجب عليه أن ينظر طريقة أخرى غير الذبح غير الذبح. طيب، بعض الناس أيضا يقول تساق الذبيحة إلى فناء إلى فناء المهجر، ثم ذاك يقول مقبول مرجوع مقبول مرجوع، ما يدريك أنه يقول مقبول مرجوع، ربما أمرك أن تذبحها لأجل أن يهينك بذلك وأن يرد له سمعتها التي يظن أنها ماذا، أنها قد ذهبت أو أنها كذلك أيضا قد أهينت بين الناس حيث لطم بين الناس أو أهين أو ضرب أو نحو ذلك. فلهذا يقال ينظر حل آخر للقضايا غير الهجر، ولو كان ذلك بالتأديب إما بحبس وإما كذلك أيضا بالنظر إلى الأرش والحكومة التي تسمى في الفقه الحكومة، وهي الأروش وماذا أخذ مقدار ما أتلف أو آذى من المعتدى عليه. فهذه هي الحلول الشرعية، وأما غيرها فإنما هي من العادات التي انتشرت قريبا، والهجر هذا ما عرف إلا من زمن قريب حين كان الذبح لغير الله منتشرا في البلاد، ولا سيما في بلاد اليمن أكثر من انتشرت عندهم هذه العادة السيئة هم قبائل اليمن هداهم الله، إلا من رحم الله عز وجل، انتشرت في قبائل اليمن، في شمال اليمن، في وسط اليمن، في شرق اليمن، في قبائل اليمن التي ماذا تحكم العادات والأسلاف، فانتشر فيهم الهجر بشكل فظيع جدا. نعم، فهذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وقد ألف في ذلك أو بحث في هذه المسألة الصنعاني رحمه الله تعالى بحثا خلص فيه إلى هذا الأمر، إلى أن الهجر دائر بين ماذا؟ بين الشرك وبين المحدث، بين الشرك وبين المحدث. يقول السائل: رجل نذر أن يتزوج متى حتى يحفظ القرآن، ثم تزوج قبل أن نذر أن يتزوج يعني بعد أن يحفظ القرآن، ثم تزوج قبل أن يحفظ القرآن، ما حكم ذلك؟ رجل نذر أن يتزوج إذا حفظ القرآن بعد حفظ متى حفظ القرآن ثم تزوج قبل ذلك لم يفي بنذره، عليه كفارة، كفر كفارة يمين. هل هذه المقولة صحيحة أن كل من قدم النقل على العقل فهو سلفي؟ تقديم النقل واجب، العمل بالنقل واجب، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه، أنهم الأخذ بالوحي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك فهو بهذا الفعل وفي هذه الطريقة طريقة صحيحة، طريقة صحيحة تقديم النقول على العقول. نعم، لكن متى؟ إذا صح النقل ولم يعارض فإنه يقدم على ماذا؟ على العقل. ما نصيحتك لمن إيش يشغل في الصلاة؟ ما فهمت السؤال. يقول السائل: سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الفأرة قد تسرق الذهب، فهل هذا صحيح؟ نعم، الفأرة فاسقة من الفواسق الخمس، وهي مؤذية في البيت، ربما سحبت الفتيل فأحرقت البيت، تسحب النار وتسقط الشموع أو النار حتى تشتعل البيت، هي من الفواسق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر باحتراق بيت في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام أطفئوا الأنوار بالليل، يعني فإن الفويسقة أي الفأرة تسحب على أهل البيت النار فتحرقه عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي مؤذية مؤذية وفاسقة. معنى فاسقة خارجة عن طباع بقية الحيوانات، قد تسحب هذا وتسحب هذا. والشيخ بن عثيمين نعم ذكر قصة أن فأرة كانت تسرق ذهبا من بيت، تسرق ذهبا من بيت وتدخله في جحرها، الجحر الذي وهم يرون الذهب يتناقص، فتابعوها مرة فوجدوا الذهب في جحرها. فالشاهد أن هذا ممكن لأنها من الدواب الفواسق التي خرجت عن طباع غيرها من الحيوانات فزاد فسقها وشرها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر كل ذي شر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صيبا نافعا.